بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى في أصول الفقه، وقد وصلنا إلى قوله: فصل في الإجماع. قال: وأما الإجماع فأصله في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر تعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر من ترك اتباعهم، كما حذر من ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة أولي الأمر منهم، وجعلها مقرونة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيل في أولي الأمر منهم: إنهم العلماء. وقيل: أمراء السرايا، وهم من العلماء أيضا. فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا، على أن أمراء السرايا من جملة العلماء، لأنهم لم يكن يولى عليهم إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم، فأمر الله تعالى بالرد إليهم واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم. فهذه أصول السمع، وأصلها كلها في الكتاب كما قد رأيت، وهي كلها مضافة إلى بيان الكتاب لقول الله تعالى تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص ولا في السنة ذكر، لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله، فوجبت حجة جميعه، وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولي الأمر وهم العلماء كما ذكرنا. هذا الفصل عقده للإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فلا بد أن يحصل الاتفاق، فإذا لم يتفقوا لا يعد ذلك إجماعا وليس دليلا شرعيا. ثم المعتبر في الاتفاق هم المجتهدون وهم العلماء الفقهاء، ولا عبرة برأي العامة. ثم لا بد أن يكون ذلك أيضا في حكم شرعي، فالإجماع على الأمور العقلية، الاتفاق على الأمور العقلية والعادية، ليس حجة في الشرع، لأن الأمة إنما هي معصومة في جانب الشرع. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى عصمة لفرد من أفراد هذه الأمة، وإنما المعصوم في نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة من أن تتفق على الضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على ضلالة. وللآية التي تلا الشيخ، وهي قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يدل على أن المؤمنين إذا سلكوا طريقا جميعا فإن الاقتداء بهم في ذلك واجب، لأنهم لا يجتمعون على الضلال. ثم استدل بقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وذكر خلاف أهل العلم في المقصود بأولي الأمر، فإن المفسرين منهم من قال المقصود بأولي الأمر هم العلماء، ومنهم من قال المقصود أمراء السرايا، وذكر أنهم من العلماء يعني في الصحابة، فإن الصحابة لم يكونوا يؤمرون على السرايا وعلى الجيوش والبلدان إلا من كان له سابقة وفضل وكان على مرتبة من العلم، فإنهم لم يكونوا يعينون عموم الناس. والصواب أن الآية عامة في ذلك كله، فمن كانت له إمرة من جهة الولاية تجب طاعته في المعروف، والعلماء أيضا تجب طاعتهم لأنهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولأنهم ورثة الأنبياء، فما اجتمعوا عليه وحدثوا به يجب الرجوع إليه. وأخبر أن هذه هي جملة الأصول السمعية، يعني الكتاب والسنة والإجماع، وأنها ترجع إلى كتاب الله تعالى. ووجه ذلك أن حجية جميع الأدلة الشرعية كالقياس والإجماع وكالأدلة المختلف فيها كقول الصحابي مثلا والاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع وغير ذلك، إنما استنبط من الأدلة النطقية من الكتاب والسنة. ثم السنة أيضا في النهاية راجعة إلى كتاب الله تعالى، لأن القرآن هو الذي أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأدلة ترجع جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو أصل الأدلة. والإجماع الذي هو دليل شرعي هو إجماع جميع مجتهدي الناس في عصر من العصور، فيكفي فيه وفي حجيته مجرد انعقاده، ولا يشترط فيه انقراض العصر على الصحيح، لأن العبرة في الإجماع هي حصول الاتفاق. فإذا حصل الاتفاق في لحظة من اللحظات دل ذلك الاتفاق على أن حكم الله في هذه المسألة هو ما اتفق عليه الناس، لأن الأمة معصومة في مجملها من أن تقع في الخطأ، لا يمكن أن تتفق جميعا على الخطأ في حكم شرعي. وأما إذا اشتهر قول لبعض المجتهدين ولم يظهر له نكير، وعلم اطلاع بقية المجتهدين عليه ولكن لم يعلم لهم تصريح، فهذا حجة يعبر عنها بالإجماع السكوتي، وهو دليل ظني وليس دليلا قطعيا، وإنما يكون الدليل القطعي باتفاق جميع المجتهدين. وليس الإجماع خاصا بعصر الصحابة، بل هو جار في جميع العصور، لأن العبرة فيه هو حصول اتفاق الأمة في لحظة من اللحظات على حكم شرعي. وأما الإجماعات الجزئية فهي ليست دليلا، ليست إجماعا، كإجماع مثلا الخلفاء الراشدين وإجماع أهل البيت وإجماع أهل المدينة ونحو ذلك، فهذه ليست قطعا من قبيل الإجماع الذي هو حجة قطعية، ليست حجة قطعية. وهل هي حجة أو ليست بحجة؟ هي من الأدلة المختلفة فيها بالجملة، ولعله يريد ذكرها في محلها إن شاء الله. ثم قال: فصل في الاستدلال والقياس. قال: ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع، قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا، الاعتبار اشتقاقه في كلام العربي من العبور، أي مجاوزة الشيء إلى غيره، معناه لا تقفوا عند مجرد ما ترون من الأمثلة والأحكام، بل قيسوا عليها غيرها، تجاوزوها إلى إلحاق أمثالها بها. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكان من ذلك دليل على انتزاع الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار، وهذا هو باب القياس والاجتهاد، وأصله في الكتاب، وهو أيضا مضاف إلى بيانه، وليس شيء من الأحكام يخرج عن الكتاب نصا وعن السنة والإجماع والقياس، وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله، وفي ذلك بيان معنى قوله تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: وشفاء لما في الصدور، والله أعلم. القياس هو إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم، وأركانه أربعة، وهي أصل وفرع وعلة وحكم، وهو مضطر إليه ومحتاج إليه في كل زمان، لأن النوازل والوقائع التي تتجدد للناس من الأحكام غير محصورة، والنصوص الشرعية محصورة، فاحتاج إلى أن يقاس أن تقاس الصورة التي سكت عنها الشارع على الصورة التي تكلم عليها الشارع. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، وهذا من أدلة حجيته. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في مواضع كثيرة، كقوله للمرأة التي سألته هل تقضي الصوم عن أبيها، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل أيضا قياس العكس في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم قياس العكس فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقال للرجل الذي أنكر ابنا له لأن لونه لا يشبهه، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال بيض. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وماذا ومن أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس للصحابة تشبيها وتنبيها لهم، وهذا من أدلة حجية القياس. ومعروم معلوم أن حجيته هي مذهب جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين أنكروا القياس. ثم قال ومذهب مالك رحمه الله تعالى القول بالقياس وكذلك غيره من الأئمة الأربعة كما هو معلوم، وقد بيّن الحجة له. والدليل أيضا على صحة القياس وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تسويغ بعضهم لبعض القول بالقياس والاستعمال له، ففي الحوادث حتى إن بعضهم إن تكسر بعد حتى إن بعضهم شبه بالشجرة وبعضهم شبه بالنهر في مسائل الجد والإخوة. مسائل الجد والإخوة في التركة من المسائل التي وقع فيها خلاف شديد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الجد أب وأنه يسقط الإخوة كما يسقط الأب الإخوة، وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرى توريث الإخوة كما هو معلوم. وقد وقع خلاف بينهم في هذه المسائل ونقاش كثير، ووقعت فيه أقيسة، فمن ذلك أن بعضهم مثلا شبه الإخوة بأغصان الشجرة، وبعضهم شبهها بالخليجين يخرجان، شبه الإخوة بالخليجين يخرجان من النهر، فالصحابة استعملوا مثل هذه الأقيسة. ويقول ابن عباس لو لم يعتبر الإنسان في العقل إلا بالأصابع، العقل المراد به الدية، واشتقاق ذلك هو أنها في الغالب تكون إبلا وتعقل عند ذوي القتيل. وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا كان جوابا لرجل يقال له سعد بن طريف، أرسله إليه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم أرسل سعد بن طريف إلى ابن عباس يسأله عن عقل الضرس، عن دية الضرس، من ضرب شخصا على وجهه فسقط الضرسه ما هي ديتها؟ فقال 5 من الإبل. فرده إليه مروان وقال هل يسوى بين الأضراس وبين الأسنان في الدية؟ يعني هل يمكن أن نسوي بين الضرس وبين السن مثلا ثانية أو رباعية أو نابا في الدية؟ فقال ابن عباس لو لم يعتبر في العقل إلا بالأصابع لكفى، يعني أن الأصابع نفس الشيء تتفاوت في حجمها ولكن ديتها واحدة، فدية الخنصر هي نفس دية الإبهام وكذلك البنصر. فقاس ابن عباس رضي الله تعالى عنه المساواة بين الأسنان أضراسا كانت أو أنيابا أو رباعيات أو ثنايا، فهي جميعا ديتها واحدة، قاسها على الأصابع، فالأصابع أيضا ديتها مستوية لا تفاوت في ديتها. قال وغير ذلك مما يطول ذكره مما هو مشهور عندهم، ولم ينكر أحد منهم على الآخر ما ذهب إليه من جهة القياس، فدل على إجماعهم على القول بالقياس وعلى صحته، وأنه مما يتوصل به إلى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والإجماع على صحته ووجوب القول به. ثم قال باب القول في الخصوص والعموم. هذا دخول في عوارض الألفاظ. نحن ذكرنا قبل أن الأدلة الشرعية ما كان منها نطقيا وهو الكتاب والسنة ينظر فيها من جهتين، من جهة ورودها ومن جهة دلالتها. جهة الورود هي أن نثبت أن الشارع تكلم بهذا الكلام، فالقرآن محسوم من جهة الورود، وإنما يبحث فيه من جهة الدلالة فقط، هل هذه الآية تدل على الحكم وكيف تدل عليه. وأما الحديث النبوي فإنه يحتاج إلى النظر فيه من الجهتين، لأنه ليس كل حديث صحيح، ليس مثل القرآن، فالحديث منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. فنحتاج أولا أن نحرر جهة الرواية بحيث نثبت أن الشارع تكلم بهذا الكلام. فإذا أثبتنا أن الشارع تكلم بهذا الكلام انتقلنا إلى الجهة الثانية وهي جهة الدلالة. والدلالة لها عوارض كثيرة، من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي وغير ذلك من الأبواب التي ستذكر. فالعام هو اللفظ الذي يشمل الصالح له من غير حصر، مثل قول الله تعالى فاقتلوا المشركين. المشركين لفظ يشمل الصالح له من غير حصر، ليس فيه حصر بعدد، وقولهم من غير حصر يخرج الأعداد، فإن مثلا العشرة تشمل الصالح لها ولكن مع حصر بعدد معين، وهذا هو العام. وهناك عموم آخر يكون في اللفظ المطلق، ولكن عموم المطلق هو عموم بدلي وليس عموما شموليا. فرق بين عموم المطلق وعموم العام أن عموم العام هو عموم شمولي، وعموم المطلق هو عموم بدلي. مثلا أنت لو قلت لابنك أطعم اليوم مسكينا، مسكينا هذا مطلق ليس عاما، لأنه نكرة في السياق لإثبات، فهو ليس من ألفاظ العموم. لكن مسكينا هذه لها نوع عموم، كيف ذلك؟ تصدق بكل مسكين على وجه الأرض، ولو أطعم أي مسكين يكون قد امتثل. لكن هل كلمة مسكينا يدخل فيها جميع المساكين في وقت واحد؟ لا يدخلون، وإنما يدخلون على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل. إذن عموم المطلق هو عموم بدلي وليس عموما شموليا. لكن إذا قال أطعم المساكين يدخل جميع المساكين في وقت واحد. إذن عموم العام هو عموم شمولي، بينما عموم المطلق هو عموم بدلي. والخصوص تخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، وذلك إما بمخصص متصل أو منفصل. تخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، تخرج بعض أفراد العام وتقصر العام على بعض أفراده، وذلك إما بمخصص متصل، والمخصصات المتصلة هي الشرط والصفة والاستثناء والغاية، هذه هي المتفق عليها، وزاد بعضهم بدل البعض. وما المخصصات المنفصلة معناه دليل آخر مستقل، ويقع التخصيص المنفصل بالعقل وبالعرف المقارن وبالحس، ويقع أيضا بالأدلة الأخرى، فيخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتخصص السنة بالكتاب وبالسنة، ويخصص بالإجماع والقياس. قال رحمه الله تعالى من مذهب مالك رحمه الله تعالى القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إجاب قول الله تعالى ذلك بين الأزواج، يعني أن اللعان يقع بين كل زوجين بدليل عموم قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أزواجهم هذا مضاف إلى ضمير، فهو من ألفاظ العموم، إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة فإنها تعم، فهذا عام في كل زوج. وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة في الوفاة، واحتج بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا الذين يتوفون منكم هذا عام أيضا يشمل المتوفى عن الصغيرة والكبيرة، ولا يستثنى من ذلك إلا الحامل، لقيام الدليل على استثنائها، فإن المتوفى عنها إذا كانت حاملا عدتها هي بوضعها، وإن كان في المسألة قد تعارض لنا دليلان كلاهما عام من وجه خاص من وجه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا عام في المتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل، ولكنه خاص في المتوفى عنها، عام في الحامل وغيرها. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا خاص في الحامل ولكنه عام في المتوفى عنها والمطلق. فهنا تعرض لنا دليلان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. والأصل أنه في مثل هذه الصورة إن أمكن تخصيص كل واحد منهما بالآخر عمل بذلك، وإن لم يمكن ذلك فإننا نرجع إلى الترجيح، وقد ورد المرجح وهو حديث سبعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها التي خرج زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فتوفي، فوضعت بعده بليال قليلة، وضعت بعد وفاة زوجها بليال قليلة، فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها رجل من بني عبد الدار يقال له أبو السنابل ابن بعكك، وقال: إني أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأخبرني أنني قد حللت وأمرني بتزوج إن بدا لي ذلك. أي أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها وضعها، وذلك لأن المعنى المعقول في العدة هو طلب براءة الرحم، ولا شيء يبرئ الرحم كالوضع، لا شيء يبرئ رحم المرأة كوضعها. وقد احتج لقوله: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد سواء كان جامعا أو غيره، بقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. احتج بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وبأنه أيضا يكون في كل مسجد وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وهي: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لم ينشأ علم أصول الفقه إلا بعده، لأن أصول الفقه أول من كتبه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الإمام مالك كان يعرف علم أصول الفقه بسجيته لأنه عربي قح، فيعرف دلالات الألفاظ، فهو عربي يتكلم اللغة العربية كلاما فصيحا، فيعلم أن قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد هذا جمع معرف بال، قد لا يركب هذه المقدمة التي ركبت أنا فيقول هو جمع معرف بال، لأن أنا إنما أعرف أنه عام من جهتي أن المحلى بال الجنسية هو عام، لكن هو يعرف أن هذا عام بسليقته، يعرف هذا بسليقته لأنه عربي قح، وكذلك الأئمة المعاصرون لمالك ومن كان قبل، كل من كان قبل الشافعي كانوا يتعاملون مع دلالات الألفاظ بمقتضى سليقتهم وفهمهم للغة العربية، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، وهذا مأثور حتى عن الصحابة، ذكرت نماذج منه في دروس سابقة، أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من خرج يجر ثوبه بطرا ورياء، قالت: يا رسول الله ما تفعل النساء؟ هنا أم سلمة فهمت، وهذا درس من أصول الفقه، أن من تشمل المذكر والمؤنث، من خرج يجر ثوبه، لأنها قالت: ما تفعل النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، قالت: إذا ينكشفنا، قال: يرخين ذراعا، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الدلالات كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من أمثال مالك رحمه الله تعالى يعرفونها بسليقتهم، فلا يحتاجون إلى دراستها كعلم، فلما ضعفت السليقة احتاج إلى أن يوضع لهم العلم، ولذلك وضعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وحكم هذا الباب عنده هو أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عموم. اللفظ العام ينظر فيه هل هو مخصوص أم لا؟ وغالب الوارد في الشريعة من ألفاظ العموم هو العموم المخصوص، حتى إن بعضهم ادعى أن العموم الذي لا يدخل في التخصيص مختص مثلا ببعض الصفات الله سبحانه وتعالى، مثل الله خالق كل شيء، هذا عام لا يدخل في التخصيص، لا يوجد شيء إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، فهذا قطعا عام باق على عمومه. لكن الصحيح أن له أمثلة في الشرع، ومنها قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، كل أم يحرم الاستمتاع بها، هذا لا تخصيص فيه، هذا عام باق على عمومه، ليس فيه أي تخصيص. ولكن فعلا معظم عمومات الشرع مخصص، مثلا حرمت عليكم الميتة، هذا عام مخصص لأن ميتة البحر جائزة مثلا. فمعظم العمومات الواردة في الشرع هي عمومات دخلها التخصيص، ولكن أيضا توجد في الشرع أمثلة للعام الباقي على عمومه. من هنا اختلف العلماء، هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أم لما كان الغالب على العام دخول التخصيص فيه لم يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص؟ قال: وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عمومه. وجه ذلك أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته احتمال الخصوص، إذ لو لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه. هو الأصل التمسك بالعام على عمومه، لكن اختلفوا هل يبحث عن الخاص، يبحث عن المخصص، ولا يبحث عن المخصص. ومذهب جمهور أهل العلم من غير الحنفية دلالة العام على أفراده ظنية وليست قطعية، ولذلك صح أن يخصص العام بالدليل الظني الورود. مثلا: حرمت عليكم الميتة، الميتة اسم محل بأل الجنسية، فهو عام في جميع أفراد الحيوانات التي تموت حتف أنفها من غير ذكاء، إذن هذا عام، هذا نص قرآني قطعي الورود. ولكن دلالته على آحاد الميتة، على كل فرد من أفراد الميتة، ليست قطعية لاحتمال خروجها بالمخصص. فلما كانت دلالته على الآحاد ظنية صح تخصيصه بالظني، كقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي البحر، البحر ميتته طاهرة. وهذا حديث ظني الورود لأنه خبر أحد، ليس فهو خبر أحد. بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن القرآن لا يخصص بأخبار الأحد، لأن دلالة العام على أفراده عنده قطعية، كل فرد يدخل قطعا، مفهوم؟ ولذلك ميتة البحر عنده لا تؤكل، ويرى أن زكاة الحيوان البحري هي صيده، وأما الطافي الذي يرمي به البحر لا يؤكل عنده. السلام عليكم ورحمة الله. إذن قال: وجه ذلك أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته احتمال الخصوص، إذ لو لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجوز أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ عام. وفي وجودنا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا توجب العموم، وإذا كان ذلك كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لم يجوز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به والمعنى الذي يخرج عليه، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة، فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه. رجح هنا ما ذهبنا إليه من أن البحث عن المخصص لا بد منه، لأننا قلنا إن معظم العمومات الواردة في الشرع مخصوصة، حتى إن العام الباقي على عمومه الذي لم يدخل في التخصيص، بعضهم قال إنه لا يوجد له مثال في الشرعيات، ولكن نحن مثلنا له بقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، فهذا قطعا عام في جميع الأمهات، ولا يجوز التمتع بأي أم مهما كانت. قال ولا بد من رد بعض الأدلة إلى بعض واعتبار بعضها ببعض، فإن ذلك قال وذلك كله كالآية الواحدة، يعني أن النصوص الشرعية متكاملة يخصص بعضها بعضا، فهي بمنزلة الدليل الواحد، فيصح إخراج بعضها لحكم بعض كما هو معلوم. وإذا لم يجوز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر بذلك في الكلام المتصل إلى أن ينتهي إلى آخره، فننظر هل يتبعه استثناء أم لا. يعني أنه كما أننا متفقون على أن الاستثناء المتصل لا يجوز قطعه عما قبله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا استثناء متصل، فالتوبة تسقط فسقهم، كما أننا لا يجوز أن نقطع هذا الاستثناء الذي هو تخصيص متصل عما قبله، فكذلك الآية للآية الأخرى بمنزلة الاستثناء المتصل، لأن الجميع دليل واحد، فالنصوص الشرعية متكاملة لا يجوز قطع بعضها عن بعض، ويجوز لا بد من تخصيص بعضها ببعض، لأن ذلك فيه جمع بين الأدلة. وكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز أن نبادر إلى التنفيذ قبل أن نتدبر وننظر، فإن وجدنا دليلا يخص حملنا الخطاب عليه، وإن لم نجد فقد حصل الأمر والمراد به التنفيذ، وإنما جعلت الأسماء دلائل على المسميات، وقد ورد اللفظ مشتملا على مسميات، فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه فهو على عمومه، والحكم جار على جميع من طوى عليه، لأن قضية العقول أن كل متساويين فحكمهما واحد من حيث تساويا، إلا بأن يخص أحدهما بمعنى يجب إفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وإذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوص وبالله التوفيق. يعني أن العام يشمل جميع أفراده في وقت واحد كما بينا، العام هو اللفظ الصالح الذي يشمل الصالح له من غير حصر دفعة، ولا يخرج فرد من أفراده إلا بدليل، وقد قلنا إن هذا الإخراج يسمى تخصيصا، والتخصيص ينقسم إلى قسمين، إلى تخصيص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل، والمخصصات المتصلة أربعة، وهي الشرط والغاية والوصف والاستثناء، والمخصصات المنفصلة إما أن تكون بدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو أن تكون بالعقل أو بالحس. نعم، إذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.